أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
الله صل على محمد وآل محمد.
قال: ويعتبر في كل واحد منها أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته، وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل، وأفضله القطن الأبيض. الكلام في شروط الكفن. قال: يعتبر بمعنى يشترط في كل واحد من قطع الكفن أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته، وهذا تقدم في الدرس السابق. وأيضا كونه من جنس ما يصلي فيه الرجل، فلا يصح التكفين في الحرير ونحو ذلك مما لا يجوز للرجل أن يصلي فيه. وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل وأفضله القطن الأبيض، هل يجوز التكفين في الجلد أم لا؟ يقول: وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان، وقطع به في الذكرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب. هذه مسألة خلافية، هل يجوز التكفين في الجلد أم لا؟ والمقصود بالجلد هنا جلد ما يؤكل لحمه مما ذكي، مو جلد الميتة، جلد ما ذكي مما يؤكل لحمه، كالبقر مثلا أو الإبل، هل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ هني البعض استشكل في جواز الصلاة فيه، أو عفوا هل يجوز التكفين فيه أم لا؟ البعض استشكل في جواز التكفين فيه بلحاظ أن الوارد في الروايات أن يكفن في ثوب أو أثواب، والثوب والأثواب منصرف إلى المنسوج، وهذا ليس من المنسوج. ما عندنا رواية صريحة في المنع من التكفين بالجلد لعدم فهمه من إطلاق الثوب ولنزعه عن الشهيد. أنه
شيخنا لعدم فهمه، لعدم فهم الجلد،
إيه حينما يطلق الثوب في الروايات الكفن يكفن في ثوب أو في ثوبين، أو يقولون الثوب منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى ما ينتج، ولنزعه عن الشهيد. في الشهيد ينزع عنه ماذا؟ ينزع عنه ما يلبسه من جلود. وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه، أي أنه كونه من جنس ما يصلي فيه الرجل يجب، فقال: يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل. هكذا قال في البيان أو في الدروس عفوا. هذا كله مع القدرة، هذا كله مع القدرة يعني مع الاختيار لا مع الاضطرار، هذا كله مع القدرة. أما مع العجز والاضطرار، لو دار الأمر بين أن يكفن الميت في الأمر الفلاني مما لا تجوز الصلاة فيه أو الجلد أو نحو ذلك، وبين أن يدفن من دون كفن، يدفن عاريا، هذا كله مع القدرة. أما مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن، ثوب ثوبين ثلاثة، ولو ثوبا واحدا، ولو ثوبا واحدا، ما أمكن إلا ثوب واحد، يدفن في ثوب واحد ولو ثوبا واحدا. ما هو الدليل؟ الروايات قالت ثلاثة أثواب. إذا كانت ثلاثة أثواب ونحن لم نجد إلا ثوبا واحدا، ما الدليل على أنه يجب أن يدفن في ثوب واحد؟
ما لا يدرك كله لا يدرك كله.
ثم تقول يا سيد قاعدة الميسور، البعض استند إلى قاعدة الميسور، لا يسقط الميسور بالمعسور، ولكن هذه القاعدة غير تامة عند المحققين. قالوا ما ثبتت عندنا هذه القاعدة بكليتها في كل مورد، لم تثبت قاعدة كل شيء تعثر عليه، يعني لا يسقط الميسور من المعسور، يعني إذا كان الأمر الفلاني متعثر نجي إلى الأقل منه، ما عندنا قاعدة مطلقة هكذا. وعليه الآن لا يمكن أن أطهر الشيء الفلاني يطهر شيء آخر، ما عندنا قاعدة كلية لا يسقط الميسور بالمعسور تامة في كل الأبواب، يعني إطلاق يشمل كل الأبواب، ما ثبت. زين ماذا تفعلون أيها المحققون؟ قالوا، قال السيد القوي رحمة الله عليه، بأنه يمكن أن نستند إلى قاعدة الانحلال. شلون يعني؟ يقول هذا واجب انحلالي، يعني ينحل إلى ثلاثة واجبات. تعدد مطلوب، المطلوب المئزر مطلوب، الإزار مطلوب، القميص مطلوب، ينحل إلى ثلاث واجبات. فإذا تعذر أحد هذه الواجبات الثلاثة بقي الاثنان، إذا تعذر اثنان بقي الثالث. واضح؟ يعني ينحل، ينقسم إلى ثلاثة،
ثلاث واجبات.
إيه؟ مثل شهر رمضان، في صوم شهر رمضان شيخ إبراهيم مريض ولا يمكنه أن يصوم 30 يوم، يقول إذن لا يجب علي أن أصوم. يقولون لا، هذا واجب انحلالي، تقدر تصوم اليوم الأول، اليوم الأول يجب عليك أن تصوم حتى لو أنت تعرف أن أنت بتعجز عن اليوم الثاني، ينحل إلى أكثر من واجب. هنا أيضا الكفن ينحل إلى أكثر من واجب.
إذا قلنا الحلال الحين أنا عندي قطعة واحدة أخليها للقميص ولا الإزار،
ما يذكرون هنيها بأنه الأولى إذا أمكن أن تأخذ القطعة التي تغطي تمام البدن وهي اللفافة أولى من غيرها. الآن هذا إحنا نبقى بس نعطيكم إشرافه على حتى لا يصير بس فقه قديم، وإلا أنا أقدر أشرح بس عبارة، بس أحاول أعطيكم بعض النكات حتى يكون الواحد عنده اطلاع على شتمه.
هذا شيخنا قاعدة مقتردة عن الشيخ خوي أو بس هذا مورد؟
لا، قاعدة مقتردة في كل مورد يلمس من الأدلة أن هذا الواجب فيه انحلالي. الحين في الصلاة، الصلاة ليست واجب انحلالي، بمعنى أنه ما يمكن أن نقول بأنه إذا كنت قادر بس على الركوع، على أن أصلي بس ركعة من الأربع ركعات يكفي أصلي ركعة والركعة، يعني هذه الدليل دل على أنه
وجوب مرتب.
هي يعني قاعدة يجريها في كل مكان، لكن بشروط أنه أساسا الوجوب في انحلال. هذا كله مع القدرة، أما مع العجز فيجزي من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا. وفي الجنس، من حيث الجنس يجزي كل مباح، يعني مع الاضطرار كلامها، وفي الجنس مع الاضطرار يعني يجزي كل مباح، يجزي كل مباح. كل مباح في قبال ماذا؟ في قبال المغصوب، في قبال المغصوب، إذ أن الاضطرار إلى مال الغير، أنا مضطر، هذا الميت متوفي ومضطر أن أستخدم الكفن مال الشيخ علي الذي لا يقبل الشيخ علي بأن أدفن هذا الميت فيه، بس إحنا مضطرين بعد قبلت ما قبلت عندك الطوف. يقولون لا، مال الغير لا يجوز التصرف فيه، الاضطرار لا يسوغ لك هنا التصرف في مال الغير. هذا مو اضطرار لحفظ نفس، حتى نقول أن حفظ النفس
مقدم.
أو مقدم على ماذا؟ على حفظ مال الغير. فالاضطرار إلى مال الغير لا يسوغ لنا التصرف في المغصوب فيدفن الميت ماذا؟ عاريا من دون تكفين. وفي الجنس يجزي كل مباح، لكن يقدم الجلد على الحرير، لكن يقدم الجلد على الحرير. هل يدفن عاريا فيما لو وقع الاضطرار، او يكفن في الحرير او الجلد او النجس والمذهب؟ عندنا هي عناوين، عناوين مما لا يجوز الصلاة فيه: الحرير، النجس، الجلد والمذهب.
الجلد خبز الجلد غير مأكول اللحم، غير مذهب.
غير، لأن ذاك يصير شسمه. قالوا في المقام يجب دفنه في أحد الأمور المتقدمة ولا يدفن عاريا. طبعا كلام عن غير المغصوب، كلامنا عن غير المغصوب. لماذا؟ لأن النهي هنا في هذا المقام النهي عن التكفين بهذه، لو تم، لأنه في مجال المناقشة في عدة منها، مثلا الجلد عدم التكفين لأنه لا يصلح عليه أنه ثوب. ما عندنا نهي خاص عن الجلد بخصوصه بعنوان، يعني ما عندنا رواية لا تكفنه في الجلد، ما عندنا. زين، فالنهي لو تم هو نهي إرشادي، أي إرشاد إلى الاشتراط في حال التمكن، وأما مع التعذر فيسقط هذا الشرط. أو لا أقل من أننا نشك في بقاء هذا الشرط مع التعذر، وحيث أن النهي ليس تحريميا، اكتبتوا النهي هنا ليس تحريميا وإنما هو نهي إرشادي، فتبقى الروايات المطلقة الآمرة بتكفين الميت بلا مقيد، فتشمل الأمور المتقدمة، تشمل الأمور المتقدمة. الآن يجون إلى التراتب بينها، يترتب أيها على يعني أيها يقدم، بيجي إن شاء الله. لكن يقدم الجلد على الحرير، لكن يقدم الجلد على الحرير. ليش؟ لأن الحرير ورد النهي فيه في عدة نصوص، الآن يمكن مناقشة في دلالتها أو سندها، لكن الجلد أقصى ما فيه أنه ماذا؟ أنه قضية منسوج وممنسوج.
يعني شيخنا ما يقدر نقول أنه يعني الأولى تقديم الحرير، لأن الجلد أصلا لا نحرز أنه كفان، إذا قلنا أن الكفن هو المنسوج. والآن إحنا في حال الاضطرار، ففي حال الاضطرار نتخذ المرتبة الثانية، نتخذ الحرير، وأما الجلد فهو
هم كفان. هم نهوا عن الحرير لأكثر من حيثية. الحيثية الأولى قالوا بأن أنه أشد من الجلد، لأن الصلاة الرجل أساسا لا تصح في الحرير ابتداء، في حين صلاته في الجلد تصح. الأمر الثاني قضية النصوص الواردة في النهي، ما عندنا نص احنا في قضية الجلد غير أنه يصح أو لا يصح، أو عفوا يصح النفي أو لا. لهذا قالوا يقدم الجلد على الحرير، وهو أي الحرير على غير المأكول من وبر وشعر وجلد، يعني يقدم التكفين في الحرير على التكفين في غير المأكول. كلام عن غير المأكول مما ذكي، مو عن الميتها، يعني جلد النمر، وبر النمر، وهو على غير المأكول من وبر وشعر وجلد، لأن المنع منه أشد من المنع عن الحرير، فإن المنع من الجلد في الصلاة يشمل الرجل والمرأة، في حين المنع من الحرير يشمل الرجل دون المرأة، هكذا قالوا.
شيخنا هادي، وهو رجعت على شنو؟ على الجلد وعلى الحرير؟
وهو أي الحرير،
الحرير
على غير المأكول من وبر وشعر وجلد، ثم النجس، ويقصد به المتنجس، ثم النجس ويحتمل تقديمه على الحرير وما بعده، ويحتمل تقديمه أي متنجس على الحرير وما بعده وعلى غير المأكول خاصة، يعني ويحتمل تقديمه أي النجس أو المتنجس على غير المأكول خاصة، والمنع من غير جلد المأكول مطلقان، ويحتمل المنع من غير جلد المأكول مطلقان، يعني يحتمل المنع من غير جلد المأكول حتى في حال الاضطرار.
أحسن تكفين بيت الحرير ولا النجس.
ويستحب أن يزال للميت الحبرة، ويستحب أن يزال للميت الحبرة بكسر الحاء الحبرة، أن يزال للميت الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الحبرة الموحدة، الموحدة يعني شنو هو الباء موحدة فيها مو مثنى ساعات يقولون المثنات وفتح الباء الموحدة، الموحدة يعني نقطة واحدة مو نقطتين تحتها في الضبط، وفتح حتى لا واحد يجي ناسخ أحمه ويحط نقطتين، وفتح يعني في الضبط الباء والياء تكتبان بنفس الكتابة غير في يعني في سواء في الكتابة أو في التهجي، باء ياء فيميزون بينهم بأنها موحدة أو مثنى أو مثلثة، وفتح الباء الموحدة الحبرة الحبرة، وهو ثوب يمني، وكونها عبرية. طبعا في المصباح المنير هذا التعبير ورد يقول ليس الحبرة الحبرة موضعا أو شيئا معلوما، إنما هو وشي معلوم أضيف الثوب إليه كما قيل ثوب قرمز، كما قيل ثوب قرمز بالإضافة زين، والقرمز صبغة فأضيف الثوب إلى الوشي والصبغ للتوضيح، يعني كأنه الواشي نوع من التطريز أو شيء في الثوب، قال هذه حبرة أو حبرة بس على الآن ما نعرف كيفية هذه الحبرة، وهو ثوب يمني وكونها عبرية يعني يستحب أن تكون عبرية بكسر العين بالنسبة إلى بلد باليمن، حمراء حمراء عبرية حمراء
يعني منطقة في اليمن
تشيد هكذا قيل، يعني لفظ عبرية هل هاي المنطقة في اليمن مثلا فيها يهود شنو ما أدري، لأن عادة هم العبرانيين، على أي حال في كل الأحوال فيما يبدو أن حتى لو كانت موجودة في الغالب الآن اندثرت، يعني وكونها عبرية حمراء ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت، ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها بعض الأوصاف سقطت واختصر على الباقي، ولو لفافة بدلها بدل هذه الحبرة، والعمامة للرجل ويستحب العمامة للرجل، وأشارت إلى هذا المعنى جملة من الروايات لا بأس بالإشارة إليها لأننا نحتاج إلى بعض العبائر منها لاحقا، في الرواية 2874 يقول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ فرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه. فقلت: فالإزار؟ قال: لا، إنها لا تعد شيئا، إنما تصنع لتضم ما هنالك لئلا يخرج منه شيء، وما يصنع من القطن أفضل منها. ثم يخرق القميص إلى غسل وينزع كذا. يقول: وعمامة، في آخر الرواية: وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه. أقول هذا تصحيح، والصحيح يرد فضلها على وجهه.
هل من اللي يقول شيخنا
صاحب الوسائل؟ ذكره صاحب المنتقى، منتقى الجمان، الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. ويأتي ما يشهد له. الرواية الثانية، رواية 2961، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن أبي أيوب الخراز عن عثمان النوى: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أغسل الموتى. قال: وتحسن؟ قلت: إني أغسل. قال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور، وإذا عممته فلا تعممه عمة الإعرابي أو الأعرابي. قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه، زين، واطرح طرفيها على صدره، يعني تخليها من هني تلفها، ثم تجيبها من تحت الحنك ترد طرفيها على صدره.
الطرف الثاني بعد؟
يعني إيه؟ طرفين، طرفيها على صدره.
يعني يصير كذي وبعدين كذي.
إيه. فيقول: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره. والعمامة للرجل، وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا، يعني يمكن متر ونصف كافي لعله.
اليوم مستخدم شفنا العمامة يسوونها.
إيه، في البحرين عادة، ما أنا اللي حضرتهم يحممون، يعني ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا بأن تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه. يعني هذه إذا طالع من هالجانب تلقى على هالجانب، إذا هذه طالع من هالجانب تلقى على هالجانب. هذا بحسب الطول. وأما العرض فيعتبر فيها إطلاق اسمها، يعني الآن أي كثر يكفي سانتي؟ لا، بما يصدق عليه أنها عمامة، ولو الآن بضع سنتيمترات فلا يكفي المسمى، يعني الشسمين، إنما ما يصدق عليه عنوان العمامة. والخامسة، والخامسة وهي خرقة طولها 3 أذرع ونصف، في عرض نصف ذراع إلى ذراع، طولها 3 أذرع ونصف تقريبا، إذا قلنا الذراع حلول 45 سنتي، يعني بتصير 3 أذرع ونصف تقريبا، بتصير 175 سنتي، متر 75 سنتي، في عرض نصف ذراع. نصف ذراع يعني حدود 20-22 سنتي. يثفر بها الميت ذكرا أو أنثى، يثفر بها الميت ذكرا أو أنثى. فالهامش يقول: الاستثار أو استثر الرجل بثوبه إذا رد طرفيه بين رجليه إلى حجزته، يشرح الكيفية بما يقول إلى صنع. إحنا الآن في مصطلحنا الهاف، هذا الذي يؤثر العورة، القبل والدبر، يؤتى بالقطعة من القبل إلى الدبر ثم تشد من الطرفين على حقوي الميت.
زين شيخنا، عالة دائما هذه خرق تكون. زين لو واحد بنجيب له ملابس، بنجيب له هاب لنفسه
شرعا، ما في إشكال، ما في إشكال،
ما في عضلية يعني لهذا،
هذا المتعارف له.
لو لأنه كان زمن النص كذي هذا اللباس، وهذا بعد
هاي الكيفية الماشية مو أكثر. إذا رد طرفيه بين رجليه إلى حجزته أو من استثر الكلب بذنبه، والمراد منه هنا جعل خرقة طويلة عريضة بين فخذي الميت، ثم يخرج أحد طرفيها من قدامه والأخرى من خلفه، يعني تأتي من بين الفخذين إلى الأمام والخلف. واضح؟ هاي الآن بين فخذي الميت قطعة إلى الطرف إلى الأمام وطرف إلى الخلف بحيث تستر عورتيه القبل والدبور، ثم يربط الطرفان بخيط مشدود. المتعارف الآن يشقون نفس الخرقة ويلفونها، إذا واحد داخل في تكفين الأموات عادة كذي نفس القطعة يقصون من أمامها ويلفونها بحيث يربطون بها الطرفين، تصير عمليا تصير مثل ما نعبر عنها الآن في مصطلحنا تؤدي مؤداها.
لأنه شيخنا عمليا العورة ما يغطون العورة، فشلون يعني بإمكانهم يقومون بهذا الآن؟ يعني عادة عورة تغطى حال التغسيل،
إيه ممكن أنه يرفعون الميت ويحطونها عورة، لابد أن تكون مستورة، أما أنه لابد أن يبقى ستر ملاحظ للميت هذا مو ما له معنى. يعني هي الخرقة تنشال بعدين،
يعني توضع قبل او بعد شيخ؟
بعد لا، بعد التكفين، بعد التغسيل، بعد التغسيل تماما، بعد التغسيل تماما توضع هذه الخرقة من زين، يرفعون الخرقة اللي على هذا ويحطون هذه الخرقة محلها ويلف بالباقي. شلون؟
الأثواب الثلاث، يعني بعدها توضع الأثواب الثلاث.
إيه بعد هذه لأن هي بتكون طبعا أسفل القميص والإزار أو المئزر. والخامسة وهي خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع، يثفر بها الميت ذكرا أو أنثى ويلف بالباقي حقويه وفخذيه إلى حيث ينتهي، ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه، يعني ينلف الطرف الآخر بالحقوين، حقوي الميت، ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه. سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب، وهو الثلاث والندب، وهو الحبرة أو الحبرة والخامسة، يعني عندنا ثلاث قطع اللي هي الإزار والمئزر والقميص، وعندنا القطعة المستحبة التي تقدمت، وعندنا الحبرة أو الحبرة عفوا، وعندنا الحبرة المستحبة، وعندنا هي القطعة الخامسة. أما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا وإن استحبت. وللمرأة القناع يستر به رأسها بدلا عن العمامة، ويزاد عنه لها النمط، ويزاد عنه لها النمط، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه، شامل لجميع البدن فوق الجميع، يعني أشبه بالقميص. وكذا تزال عنه خرقة أخرى يلف بها ثدياها، وكذا تزال عنه خرقة أخرى يلف بها ثدياها، وتشد إلى ظهرها على المشهور، ولا ولم يذكرها المصنف هنا ولا في البيان، ولعله أهملها لضعف، ولعله لضعف المستند، يعني الإهمال، ولعله لضعف المستند، فإن المستند في إثبات هذه الخرقة رواية غير تامة، وهي الرواية 2882 يرويها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سعد، عن بعض أصحابنا رفعه، قال سألته، أول شيء هذا بعض أصحابنا منه ما تدري رفعه، واضح أن فيها إرسال، يعني قال سألته، سألت منه ما تدري، يعني كيف تكفن المرأة؟ فقال كما يكفن الرجل، غير أننا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، ونشد على ظهرها، ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجل، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا. في النتيجة رواية فيها ما فيها من ضعف، فالمصنف لم يذكر الخرقة هنا ولا في البيان، يقول لم يذكرها المصنف الشهيد الأول هنا أي في اللمعة ولا في البيان، ولعله أهملها، يعني ولعله لضعف المستناد، فإنه خبر مرسل مقطوع
ومضمر،
مقطوع، لا هكذا مقطوع، لا مضمر، مقطوع بمعنى مضمر، ما لم يذكر من هو الجسم. وراويه سهل، فيه إرسال وفيه قاط، والراوي سهل، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، وأقله مسماه على مسماها، وأقله مسمى الإمساس على مسمى المساجد. ويستحب كونه 13 درهما وثلثا. لماذا هالمقدار 13 درهما وثلثا؟ طبعا المقصود بالدرهم هنا وزن الدرهم، المقصود وزن الدرهم، لأنه هناك رواية أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وآله بوزن 40 درهم من الكافور، فقسمها له ولأمير المؤمنين ولفاطمة سلام الله عليهم. في الرواية 2888 موجود هذا المعنى، إن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه 40 درهما، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله 3 أجزاء، جزءا له وجزءا لعلي وجزءا لفاطمة عليهم السلام. فهنا الدرهم يساوي تقريبا 2.52، فيكون 13 درهم وثلث تساوي 33.6 جرام تقريبا. الآن يزيد أو ينقص قليلا. ويستحب كونه 13 درهما وثلثا، ودونه في الفضل 4 دراهم. ما وارد 4 دراهم، وارد 4 مثاقيل. شوف هذه، في قال الكليني وفي رواية الكاهي وحسين بن مختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال القصد من ذلك 4 مثاقيل. القصد يعني المتوسط، القصد من ذلك 4 مثاقيل، مو 4 دراهم. البعض هذا ابن إدريس قال المقصود بمثقال درهم، بس هذا يبدو فيه ما فيه.
اليوم كم شيخنا ما يراعون أن موجود كميات كبيرة يعتبر يطبق.
لا مو قضية توفر، حتى الكافور آنذاك ما كان عزيز يعني بحيث غير متوفر أو شيء، بس المخلال اللي وضع أيضا يسير ترى، أنا ما وزنته يعني بس مخلال بسيط يعني. ودونه في الفضل 4 دراهم، ودونه مثقال وثلث، ودونه مثقال. ووضع الفاضل منه عن المساجد على صدر ما يزيد عن المساجد 7 يوضع على صدره، لأنه مسجد في بعض الأحوال. وكتابة اسمه، اسم الميت، وأنه على الكفن يعني، وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام، يكتب بماذا؟ بالتربة الحسينية ثم بالتراب الأبيض. هل يكتب الكفن، هل يكتب التلقين بالتربة الحسينية أم لا؟ أصل استحباب الكتابة على الكفن وارد في بعض الروايات، وأن الإمام الصادق سلام الله عليه كتب على كفن إسماعيل ابنه الشهادتين والإقرار بالأئمة، ولكن أن يكتب هذا الأمر بالتربة الحسينية هذا المعنى هل وارد أم لا؟ عندنا روايتين. الرواية الأولى، هذا بحث كنت كاتب فيه شيء قبل سنوات في مقال أو بحث، عندنا روايتين. الرواية الأولى رواه الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه، قد روي لنا عن الصارخ عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: يجوز ذلك والحمد لله. الإشكال من جهتين، من جهة أن هذه الرواية سندها لا نعرف ما هو طريق الطبرسي إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، هذا أولا. والأمر الثاني أننا لا ندري من أين استفادوا الاستحباب، لأنه قال يجوز ذلك، ونحن لسنا في مقام الجواز، في مقام إثبات الاستحباب، هل يستحب أم لا؟ واضح؟ قال يجوز ذلك، يجوز ذلك أهم من الاستحباب، ولكن يمكن أن نعالج هذه الإشكالية ونستدل لهذا الأمر برواية أخرى أيضا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، هو له مجموعة تواقيع، هذه الفقرة من التوقيع نقلها الطبرسي في الاحتجاج، هناك فقرة أخرى نقلها الآن بنجي إليها 1946، هذه الفقرة الرواية 2946 في الوسائل، هذه الفقرة كأن الوقت أدركنا نكمل هذه الفقرة، هذه الفقرة يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره.
فقيه له
الإمام،
أي إمام؟
صاحب العصر والزمان، توقيع هذا عبر السفير محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري من علماء عصر الغيبة. كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومن هنا نسخت: توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله. واضح أن الكلام جواب الإمام ليس على مستوى الجواز. أول شيء طين القبر، الطين المعهود عند الشيعة هو طين قبر الحسين عليه السلام، هذا أولا. ثانيا يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه، يعني حتى في الحنوط يمكن أن إذا عندك شيء من التراب أيضا تمسه إلى المساجد السبعة، ويخلط بحنوطه إن شاء الله. فالكلام في التوقيع من أكثر من نقطة، طبعا ما أشار إلى الكتابة، لكن الكتابة سنخ من الوضع مع الميت في قبره، مصداق للوضع مع الميت في قبره. يعني حتى لو ذيك الفقرة اللي نقلها الطبرسي ما تمت سندان، لأنه توقيع طويل يبدو من عدة قراء أنه توقيع طويل، مجموعة استفتاءات كتبها والإمام أجاب عليها، الوقت أدركنا. ثم بالتراب الأبيض كما في بعض الفتاوى، بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد.